أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد استعراض الطوائف من الروايات الواردة في قراءة العزائم، الطائفة الأولى مرت بنا ما دل على لزوم السجود مع الاستماع، وأن السجود مع الاستماع لا يبطل الصلاة، وأنه له أن يكتفي بالإيماء عن السجود أثناء الصلاة إذا كان هناك مانع. الآن يكتفي بالإيماء في الظرف الفورية، أو يكتفي بالإيماء حتى ما بعد الصلاة، يعني الإيماء في أثناء الصلاة هل يغنيه عن السجدة بعد الصلاة، أو أن الإيماء في أثناء الصلاة بديل فوري وليس بديل بقائي. هذا بعد على كل مثل ماذا؟ مثل موثق سماعة. موثق سماعة رواه صاحب الوسائل في أبواب القراءة في الصلاة، روايات طوائف الروايات التي لا بد أن نستعرضها موجودة كما مر بنا أمس، موجودة في أبواب، مجموعتين من الأبواب. المجموعة الأولى من الأبواب القراءة في أبواب القراءة في الصلاة، والمجموعة الثانية أبواب قراءة القرآن. طبعا هاتان المجموعتان متعاقبتان في كتاب الوسائل في نفس المجلد. أبواب قراءة في الصلاة، وأبواب قراءة القرآن. ومر بنا أمس أن هذه أبواب قراءة القرآن أبواب حافلة بشؤون علوم القرآن جمع، وإن أقحمها صاحب الوسائل في كتاب الصلاة. طبعا هذا الإقحام منشأ قرآني، لأن في القرآن اقرأوا ما تيسر كذا كذا، اقرأوا أمر بقراءة القرآن الكريم، عمدة المراد به في القرآن الكريم من أمر بالقراءة القراءة في الصلاة في الأساس. أعظم حالات قراءة القرآن القراءة في الصلاة عن ظهر غيب، طبعا للقراءة من كتاب من المصحف. على أي حال، ففي موثق سماعة قال أبواب القراءة في الصلاة الباب 37 الحديث الثاني. هو أعطيكم إجمالا الأبواب التي هي محل بحثنا من الباب 37 و38 و39 و40 من أبواب القراءة في الصلاة، وأيضا الباب من هذه بلحاظ أبواب القراءة في الصلاة، بلحاظ الأبواب القراءة في القرآن الباب 43 هو العمدة. هو 44، 43 و44. هذه مجموعة الأبواب التي وردت في هذه الروايات. الآن موثق سماعة كما مر بنا في الباب 37 الحديث الثاني قال: من قرأ اقرأ باسم ربك، يعني سورة العلق، من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد. فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. إذن واضح فرض الرواية في الصلاة. الآن الصلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، هنا لم يعني يصرح في الرواية، نستطيع أن نقول كأنها مطلقة، لكن الذيل يدل على أنه صلاة فريضة. الذيل الآن ما قرأنا. من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، يعني سجود التلاوة. فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. هذه مطلقة، يعني قرأها عمدا أو قرأها سهوا، قرأها في نافلة أو قرأها في فريضة، من حيث الإطلاق. ها نحن يعني الاستظهار الأولي، لا نقول هذا استظهار هو الظهور النهائي، يعني الظهور الأولي، ولابد في الاعتماد عليه أن يكون نهائي، أما الظهور الأولي بنفسه ما يعتمد عليه، بس كظهور أولي الآن كتجميع للمعطيات. من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد. فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. لطيف. هنا إذا بعد سجود التلاوة يعيد ماذا؟ يعيد قراءة الفاتحة، يعني وما بعدها سورة، ثم ليركع. شبيه صلاة الآيات. صلاة الآيات يعني إذا قرأ الفاتحة تماما وقرأ السورة، ثم إذا ركع يعيد ماذا؟ وقام، بين كل ركوع وركوع في الخمس ركوعات في صلاة الآيات إذا أتم فاتحة الكتاب والسورة يعيدها في مرة أخرى، يعني كأنما لكل قيام قسطه وحقه من القراءة، من القبيل يعني. على كل، الآن هذه موردها السهو أو موردها العام، هذا بحث عام، لكن واضح هذه الرواية مثلا في مورد السهو إذا قرأ يسجد التلاوة، وليس في الرواية بيان بطلان الصلاة. ظاهرها ليس بطلان الصلاة، صحة الصلاة. قال: وإذا ابتليت بها، يعني بقراءة العزائم، مع إمام لا يسجد، إمام جماعة لا يسجد، إمام جماعة إذن صلاة فريضة وليست صلاة نافلة، أنت مأموم ابتليت بها مع إمام لا يسجد. الآن إمام يقتدى به أو لا يقتدى به، بحث آخر. وإذا ابتليت بها، لعل إمام يعني إمام من الجمهور، لأنهم ما يوجبون كما مر بنا سجدة التلاوة، فقط أبو حنيفة يوجب، الباقين يقولون سنة، يعني لعل مراد مستحب. وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع، يعني تومئ وبعد ذلك تركع. الآن قوله عليه السلام تومئ وبعد ذلك تركع، المراد به الإيماء، بديل عن سجود التلاوة، بديل مؤقت لو بديل دائم. هذا بحث، لأنه كما سيأتي إن شاء الله الصحيح في سجود التلاوة عندنا واجبين في سجود التلاوة. أصل سجود التلاوة بعد قراءة العزائم واجبة، فورية السجود أيضا واجب، فمن قبيل الواجب في الواجب، من قبيل ماذا؟ الواجب في الواجب. غالبا الواجبات الفورية، الفورية مطلوب والأصل الواجب مطلوب، يعني يعبر عنهم مطلوب في مطلوب. نادرا يعني يمكن تجد موضع تكون الفورية فيه قيد ركني، نادرا يعني. ماذا إذن ليست بقيد ركني؟ يعني لو فوتت وعصيت أو عجزت أو بأي سبب عذري أو غير عذري لم تراع الفورية، أصل وجودك على حالة محفوظ. الآن مثلا حجة الإسلام لمن استطاع، تجب حجة الإسلام والفورية واجب. والصحيح يعني بعد في حجة الإسلام، الذي يسوف حجة الإسلام يرتكب كبيرة، بل ظاهر بعض الروايات كبيرة موبقة، بعد سأو كبيرة وفي معرض أن تكون موبقة، لأن الكبائر أقسام، كبيرة موبقة وفي كبيرة غير موبقة. لسا على كل الإباق شنو في الكبائر شنو كذا بحث آخر. المقصود أيما كان، هناك طبعا دققوا في الحج، تسويف الحج وفي فورية الحج، هما شيئان وليس شيء واحد. تسويف قضاء الصلاة أمر، فورية قضاء الصلاة أمر آخر. يعني شنو؟ يعني شيء آخر. كيف؟ فورية قضاء الصلاة فورا تأتي بها، أو فورية الحج فورا ففورا. التسويف سعته شوي أكثر من الفورية، حرمة التسويف يعني، لو بنينا على حرمة التسويف. طبعا في عندنا بعد حرمة التهاون، مثلا بعض الأعلام يذهبون إلى أن قضاء الصلاة ليس فوري ولكن يحرم التهاون. التهاون لا محرم. شوف عندنا ثلاث عناوين: فورية، تسويف، تهاون. يعني في تقارب بين التسويف والتهاون، لكن بالدقة في اختلاف. يعني قد يسوف الإنسان لكن لا زال مهتما بالصلاة، يسوف لكن لا زال مهتم، يعني كل ما يأخر يريد يرتب برنامج أنه يأتي به، يرتب يعيد كذا، فهو مو متهاون بس مسوف. أكو إنسان لا أبالي، طالبة بدين أصلا ما لا أبالي، اكو انسان لا يبالي لكن هي يسوف يقول ان شاء الله ما يقعد بس بعد اخرني رد مهني رد كذا فلان يسوف مو متهاون بس يسوف. في واحد لا اصلا لا يبالي ضعيفه إيه ففي تهاون وفي تسويف بينهما ليس تلازما وان كان بينهما تقارب. فشوف لاحظ اما فوريه نقول او وجوب الفوريه عصيان بعدم الفوريه او نقول حرمه التسويف فلزوم عدم التسويف او نقول حرمه التهاون. مثلا كثير من العلماء المعاصرين في قضاء الصلاه وقضاء الصوم وقضاء الاعمال الشرعيه عندهم الفوريه مو واجبه، التسويف ما في دليل على حرمته، لكن التهاون لمحرم، التهاون بامر الله بطاعه الله الطاعه اللازمه الواجبه بلا شك حرام. هذا فضلا عن شيء رابع بعد، شوفوا شيء رابع وهو اذا خاف انه يكون في معرض في امان الله، هذا ما كتب الله ورسوله وصدق المرسلون لا اله الا الله، يعني اذا خاف كان في معرض الموت، كان في معرض الموت سفر كذا مدري وضعيه كذا، لا يعني بعد هذا غير قضيه الفوريه والتسويف والتهاون، خوف خشيه الفوت يصير هذا خشيه الفوت، سواء فوت روحه وبدنه او فوت الواجب باعتبار هو سيقول في امان الله يرحم. فهذه اربع ضوابط تذكروها في باب الوصيه، في باب قضاء الصلاه، قضاء الصوم، فلان. زوايا اربع مو واحده. ولكل قائل. المهم 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 هذه الضوابط الاربع الان، الحدود الاربع، الفورية، التسويف، التهاون، خوف خشية الفوت الموت، هذه الضوابط لا شك أنها ليست قيود، لا شك أنها ليست قيود ركنية في أصل الواجب، يعني أصل قضاء الصلاة أو الصوم أو الحج أو كذا، حتى لو إنسان فرط فيها وعصى لأن هي بنفسها واجبها، مو واجبة طريقيا بعد ترى علمكم، واجبة نفسيا هذه الأمور، يعصي الإنسان لو خالف، ولكن لو عصى يبقى أصل الواجب على حاله، ليس من قبيل الوقت في الصلوات اليومية، ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل. فنادرا تكون الفورية توقيت، إنما الفورية واجب في واجب، مطلوب في مطلوب. في عند الدخول إلى مكة المكرمة أو الحرم المكي لا يجوز إلا بإحرام. لماذا؟ لأن الإحرام يستدعي منك نسك، أقل النسك عمرة مفردة، وهي عبارة عن بمثابة صلاة التحية للمسجد الحرام وللكعبة الشريفة. لا يجوز دخول الحرم المكي إلا بإحرام، أي بإحرام يعد للنسك، لا يجوز، لا أقل كل شهر نسك حتى لأهل مكة، حتى للمستوطنين في مكة، وإن كان هم قد ما أدري ما عمل تفتين أو على كل، إلا هو لازم، إلا من يكثر الخروج والدخول إلى الحرم المكي بكثرة جدا، عنده يعني معيشته أو مهنته تقتضي الدخول والخروج الكثير، هذا يسقط عنهم. على كل، وإلا هذا حكم واجب على جميع المسلمين الحاضرين في البيت الحرام. شوف الآية الكريمة، أهله لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام. أو النائين. النائي في الآفاق، آفاقي كان أو حاضر. زين، هذا الحكم في الحقيقة أيضا فوري، يعني ما أن تدخل حرم مكة يجب أن تكون محرم فوري. زين، إذا عصى المكلف أو غفل أو سهى بسبب من أسباب لم يراعي الفورية، لم يحرم، دخل مكة بدون إحرام، يعني غافل ساهي، هل يجب عليه العود؟ يقولون يجب عليه العود إلى منطقة المواقيت، يحرم ويريد يرجع يدخل بكذا. زين، فاتت مدة طويلة، الآن صار يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة أسبوع، كيف؟ السواقين موجودين، طباخين كذا فلان، ويا الحملات ينسون. العلامة حلي يقول بعد ما في دليل يسقط واجب تحية المسجد الحرام، يعني ما طالب بأنه يحرم. أو افترض دخل مكة يوم يومين وخرج وراح رجع إلى افرض جدة أو مكان آخر، هل مطالب هنا؟ العلامة الحلي رحمه الله، جماعة كثير من الفقهاء يقول لا، أنا فوري، الواجب فوري، بعد هذا الآن عصى، فوت عصى بعذر أو بدون عذر، خالف. لكن الصحيح لا، إنما يسقط من ذمته، حتى لو خرج من مكة، ذلك الدخول لمكة سبب أن ذمته تكون مشغولة للمسجد الحرام بتحية. شلون التحية العسكرية سلوت؟ أنت مديون بتحية إلى المسجد الحرام والكعبة، والفورية مطلوب في مطلوب، وليست ماذا؟ وليست توقيت. على كل هذه مباحث كلها مرتبطة بقضية الفورية. هنا أردت أن أقرب هذا المطلب، أن سجدة التلاوة مع قراءة العزائم في الحقيقة الفورية فيها مطلوب في مطلوب، وليس ماذا؟ وليس توقيت. فلو لم يراعي الفورية تبقى تلاوة على حالها، صحيح حالها، كما سيأتي نص في ذلك بعد. المهم إجمالا، إذن هذه الموثقة الآن لا أقل نقول كأنما هي بإطلاقها دالة على أن قراءة العزائم غير مبطل للصلاة، لو كنا نحن هاي الموثقة. الآن يأتي دليل يقيدها بالسهو دون العمد، هذا بحث آخر، لكن لو كنا نحن هذه الموثقة مطلقة لا تدل على، تدل على عدم بطلان قراءة العزائم وعدم بطلان الصلاة بسجدة التلاوة التي هي مسبب عن قراءة العزائم. طبعا هذا مو مختص بهذا الموثق، هناك أيضا موثق أبي بصير وموثق عمار أيضا دالان على هذا المطلب، أنه يومئ مع استماعه لها وعدم سجود الإمام. هذه الطائفة الأولى، ما دل على أن الاستماع، استماع طبعا هنا، بل هنا القراءة أيضا، من قرأ واستمع أو استمع، دل على أن القراءة مع السجود لا يبطل الصلاة، كذلك القراءة من قرأ. الطائفة الثانية، ما دل على التفصيل بين وجوب السجود، في وجوب السجود عفوا، ما دل على التفصيل في وجوب السجود بين السماع والاستماع أو الاقتداء بمن قرأها. إذن ثلاث حالات، سماع، استماع أو اقتداء بمن قرأها. إذا اقتدى الإنسان بمن قرأ ولو لم يسمع أو ولو لم يستمع، صرف اقتدائه بمن يقرأ بآية العزائم. لأن المأموم قد يفرض فيه أنه ما يحصل لديه سماع، لا سماع ولا استماع، لكن يعلم بأن هذا الإمام في البداية الآن عنوان السورة سورة العزائم. وفيها تفصيل بعد بين النافلة والفريضة، أنه يزيد قال مثل ماذا؟ صحيحة عبد الله بن سنان، هذه الصحيحة موجودة في أبواب قراءة القرآن، يعني المجموعة الثانية، مو من أبواب قراءة الصلاة، أبواب قراءة القرآن، الباب 43، صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، سمع السجدة تقرأ قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها. إذا كان مستمع يسجد، إذا كان غير مستمع لا يسجد. في سماع وفي استماع، مرة بين السماع يعني إدراك الصوت، لكن من دون يعني تركيز أو من دون قصد، تلقائيا سمع، هذا يسمى السماع. أما الاستماع فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات يعني عدم الكلام، عدم لا تلغوا، والاستماع تركيز السمع. طبعا أساس الحواس كلها تتركز على السمع. أما هذا اللي يقرأ لنفسه يصلي صلاة منفرد وهو قاعد يقرأ ما منصت ويسمع، فما لا يكون منصت ولا يكون مستمع، لكن يكون سامع، لأن هو تلقائيا حواسه من شدة إلى شيء آخر، لكن تلقائيا يقحم عليه بصوت القراءة. فإذا هذه الصحيحة تقول السماع لا يجب له السجود. زين متى لا يجب له السجود؟ ظاهرة في الصلاة لأنه مطلقة. شوف لاحظوا دققوا، لأن هذا بحثنا الآن، بحثنا في الحقيقة ليس عن خصوص مبطلية قراءة العزائم في الفريضة فقط، البحث هو هنا في الحقيقة عام، يعني عن أحكام قراءة العزائم بعبارة أخرى، وليس خاص بصحة وفساد الصلاة فقط، البحث عام عن أحكام قراءة العزائم. نعم، هذا البحث الذي هو عام عن قراءة العزائم، هذه الصحيحة تقول السجود التلاوة لا يجب مع السماع في الصلاة. البعض حاول يستشهد بمثل هذا اللسان في روايات عديدة، عند السماع لا يسجد، عند السماع لا يسجد، بس لا يسجد مو مطلقا، يعني وهو في الصلاة لا يسجد. الآن نقرأها الرواية كاملة، الآن نقرأها الرواية موردها الصلاة. قال: لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. شوف كرر هنا لا تسجد لما سمعت، يعني في أثناء الصلاة. أعيد قراءة الذيل: فأما أن يكون يصلي القارئ على العزائم في ناحية وأنت السامع لهذه القراءة في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت. سماع سماع في الصلاة لا يجب السجود لا مطلقا، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله في طوائف الروايات السماع في غير الصلاة يوجب يجب بالسماع سجدة التلاوة. اي هذا من باب مثال لتبيان السماع، لان السماع اذا كان قريب لتركيز يصير اقوى. شام ابا التركيز يصير قهري، يعني صوت قوي جهوري وهذا صوت خافت، لا شك يصير مثل السماعة المذياع في دينا، تركيز بصير بصير استماع ولو استماع غير اختياري، استماع حتى في عندنا غير اختياري وفي عندنا السماع هو غير اختياري. أما إذا كان لا بعيد عنا تركيز يزنقل لأن صوته يصير ضعيف في وجود. المقصود أن السماع في الروايات المنفي عنا سجود التلاوة السماع في الصلاة مو السماع مطلقا، كما ذهب إليه جماعة كثيرة أن السماع لا ما يجب عند سجود التلاوة، فقط سجود التلاوة واجب عند الاستماع أو عند القراءة. لا، ستأتي روايات ظاهرها الإطلاق، السماع أو استماع تجب سجد التلاوة. غاية الأمر في الصلاة السماع، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة السماع، سيأتي إن شاء الله صلاة النافلة حتى فيها لنسائغ فيها سجدة التلاوة صلاة النافلة. صلاة النافلة سائغ فيها قراءة العزائم وسائغ فيها سجدة التلاوة للقراءة أو للسماع أو للاستماع. على كل دي شقوق من البحث لازم نلتفت إليها. المهم سيأتي إن شاء الله أدلة موجودة على أن السماع مطلقا يوجب سجدة التلاوة غاية في الصلاة، وإذا كانت صلاة فريضة نعم هنا السماع لا يوجب السجود التلاوة في الأثناء، نفي سجود التلاوة في الأثناء مو نفي سجود السجود مطلقا. دققوا، يعني بعبارة أخرى في مثلا إذا أتاك دليل كما سيأتي يدل على لزوم السجود عند السماع بعد فضلا عن الاستماع والقراءة، ودليل يأتيك ويقول في الصلاة الفريضة لا يجب سجود التلاوة للسماع، شلون تجمع بينهم؟ تقول فقط في الصلاة لا، تحمل هذا النفي على ماذا؟ ها؟ على الصلاة، ذاك الإثبات مطلق. بس هل مقدار من الجمع؟ لا، في زاوية أخرى من الجمع لازم نلتفت إليها، وهي تقول هذه الرواية اللسان ينفي السجود في الصلاة وفي الأثناء ولا ينفي السجود مطلقة ولو بعد الصلاة أو في غير الصلاة. صار واضح الزاوية الثانية؟ دليل مثل هذه موثقة السماع أو موثقة البصير وغيره ينفي السجود لزوم سجود التلاوة مأين؟ إذا حصل السماع وأنت في أثناء الصلاة، وأنت في أثناء الصلاة ويأتيك دليل آخر يقول لك السماع في نفسه مطلقة من دون أن يقيد لك بعد، السماع في نفسه يجب سجود التلاوة، كيف تجمع بينهما؟ هل تجمع بينهما أن في الصلاة إذا حصل السماع فيسقط السجود التلاوة بالمرة، أو فقط يسجد سجود التلاوة في الأثناء الفورية تسقط؟ المفروض فقط أنت تسقط الفورية. هذا النفي هذا النفي في الرواية في هذه الطائفة الأولى تقصره على المدار والمدى والمجال الذي ذكره، ولا تعمم النفي مطلقا. بحث آخر، ما تتعمم النفي. شوف الرواية لكي واحد يهندس زواياها بلحظ عدة أحكام تحتاج إلى يقظة في ألفاظ ظهور الرواية، يقظة ذات أبعاد متعددة، مو يقظة في بعد واحد. هذا مهم في استظهار الروايات. نعم، هذا لاحظ هنا صحيحة عبد الله بن سنان، أعيد قراءتها مرة أخرى. دائما الرواية لا تكتفون بقراءتها مرة واحدة للاستظهار. من آليات الاستظهار الذي شهدناها عند الأكابر رحمهم الله ذوي العارضة الاستظهارية المتينة، أنهم يكررون قراءة الرواية في آن واحد، آن بعد آن، ويكررون تحديق وتركيز النظر والفكر إلى ألفاظ الرواية. عجيب، يعني في الاستظهار من الآيات أو الروايات، إذا تركز الفكر والنظر فيها مع تحديق النظر في ألفاظها أكثر دقة تكون مما لو سرحت الفكرة فيها من دون نظر. تسريح الفكر في استظهار الروايات والآيات من دون نظر يخليك تحلق في احتمالات واهية. واهية لماذا واهية تكون؟ لأنها ما تكون مقولبة بقالب ألفاظ الرواية أو الآية، تكون قد منطلقة من معطيات فرضية خاطئة. أنت تفكر اللفظة دي مقدمة وهي مؤخرة، أو تفكر التركيب جملة اسمية وهي جملة فعلية، أو تفكر أن التركيب ليس في أحد التوابع والحانه مقيد له بأحد الصفة حال مفعول مطلق مثلا من القبيل. التفكير في استظهار الروايات والآيات مع تحديق النظر مرة بعد أخرى، ثالثة بعد خامسة، عاشرة بعد عشرين، يوفر الفقيه على حذلقة عميقة جوالة في الاحتمالات السديدة في استظهار الرواية والآية. شيء سهل احنا نفكر نستهين به، بس هو جديد كثير مؤثر، والكثير ربما ما يمارسه، والحال انه مهم. هذا ليس فقط في الآيات والروايات يا اخوان، حتى في الأقوال. انت بعض الحين تحلل القول من أقوال العلماء، علماء المتقدمين متأخرين فلان، بناك كلامهم هكذا وتضرب احتمالات ستة سبعة تسدس وتخمس، وكل سراب بقيعة. لماذا؟ لأن إذا تراجع كلامهم في قيد آخر وقيود أخرى أنت غافل عنها. أحد آليات المهمة المتينة للمتانة الفقهية عند الفقهاء التدقيق في ألفاظ الأقوال، التدقيق في ألفاظ فرض المسألة. المسألة دخلنا فيها، دقق في ألفاظها. السرعة في النظر إلى الألفاظ، مسألة، قول علماء، آية، رواية، السرعة في النظر ثم العزوب، تعزب تعزف وتعزب وتنقطع عن الألفاظ، يخليك في سراب بقيعة، فقاعات سرابية. تخليك في شطط عن أصل البحث بعيد جدا، تشط يمين يسار بعيدا. أما إذا تعقل الفكر تربطه بمركز الفرد، إن دوما تنظر دوما تنظر، هذا النظر كالرباط للفكر. هذه آلية من أسرار المهنة يا أخوان، صدقوني. ربما إنسان يعيش عمر علمي من عمره وكذا وبناء علمي، بس هذه ما يلتفت لها الآلية، وآلية في ينظر لها سهلة لكن بالغة الأهمية. يحسبونه وهو عند الله عظيم. الآن خلني دعني ويا المنهج الكلي من جهة سجود التلاوة الآن. أي فهذا أمر مهم جدا، قضية التركيز التعليم. شبيه الذي ذكرناه مرارا في نفس الرواية، التدقيق، ما يقولون هيئة عندكم هالجهة، لابد أكو شعبة إدارية في الوزارات هيئة التدقيق أو التدقيق مثلا، أي شغلتها فقط تدقيق، تدقيق حساب صح، حسابات، تدقيق مواد، تدقيق فلان. أيضا في خطوة أخرى روائية ذكرناها في الروايات، أن تدقق الرواية مقطعة أو غير مقطعة، لها ألفاظ أخرى بطريق آخر شبيه لها أو ليس لها. هذا أمر كثير من الفقهاء الكبار يعتبروه هين، والحال أنه بالغ الأهمية. لماذا؟ لأن أنت كل هندستك الاستظهارية الاستدلالية مو هندسة في الهواء الفارغ، هندسة في وين؟ هندسة على الأرض، معطياتك صحيحة لو لا، كم لفظ، جملة اسمية عندك لو جملة فعلية، ما هو المبتدأ، ما هو الخبر، ما هو الشرط، ما هو الجزاء. تروح يمين ويسار وجنوب وكل سراب بقيعة واهي. أربط الفكر في الاستظهار على نفس متن الألفاظ. يا ما تشوف قرون بنوا على استظهار لكن في غفلة عن زاوية لفظة في الرواية، أو زاوية لفظة في قول من الإعلام. حسبوا أن الشيخ الطوسي أو السيد المرتضى أو الشيخ المفيد يفتي بهذا، والحال تتراجع الدقة تقول أصلا هو كلامه في مكان آخر. من القبيل موجود كثير. التدقيق في الألفاظ معطياتا، يعني درائيا، تروح كم من قول ينسبوه إلى المشهور وإلى القدماء، تروح تراجع تشوف يا أخي غير شكل استظهارهم، إما بالحافظة أو بالحكاية عن الحكاية. جديد بعد حكاية فلترت حكاية تحت حكاية، إيش تطلع لك يعني نسبة كلام للقائل ما أنزل الله به من سلطان. خطوتين يسيرتين لكنهما صميميتين في المركز في القلب، دائما يتساهل بها لكن دائما هي مؤثرة. حتى في العقائد يا أخوان، من باب المثال أقول لكم واضح، رحمة الله على الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، ينسبون إليه أنه يقول حول الرجعة كذا كذا كذا، يعني كان ما يجزم بالرجعة وكذا، وكل ذي نسبة خاطئة. راجعنا كتابه مع الأخوان في بحث كان عدة في الصيف، أصلا كلامه مقطع اللي ينقلون عنه، ارجع إلى الكلام صفحة واحدة كاملة أو صفحتين، أصلا يقر بضرورة الرجعة ويستدل عليه بالقرآن وبالروايات. دي العبارة لا تسوى كذا عندي كذا فلان، هذا جايبنا في مقام النقاش مع ناصب من النواصب، جايبنا ككلام جدلي. فلذلك مهم يا أخوان، حتى لو ينسبون لك قول لأحد الأعلام، لا تقتنع بالنسبة، أنت رجع إلى المصدر، أنت رجع للروايات. الآن هم تعلمون فرق ضالة جاي تنشأ تتلاعب بألفاظ الروايات، ما تدقق في ألفاظ الروايات عمدا إيهاما على العوام وعلى السذج. تراجع متن الرواية في مصدر، في مصدرين، في ثلاثة، لا تقتنع مصدر واحد ولا مصدرين ولا ثلاثة ولا عشرة، سترى الصورة واضحة، أصلا ما فيها التباس إلا غلطوا فيها هذه الفرق الضالة المنحرفة. التدقيق احنا كما ذكرت مرارا يا عيني عندنا علوم الوحي نقلية مو بقلية، نقل يعني لازم تدقق في النقل، ما مو عندنا وحي، احنا مو انبياء ولا عرفاء، وهذا عرفاء برفاء تاخذ واحد اخر، هم حتى العرفاء هم مو انبياء. نرجع الى سيد الانبياء، ما حد عنده مكاشفات مثل سيد الانبياء، ما عاد عنده مكاشفات مثل الأئمة المعصومين، ولازم نرجع إليهم. الرابطة بيننا الإنترنت بيننا وبين المعصومين ناقل المصادر. أوه هكذا رواية قالوا، يا أخي راجعت؟ ما راجعت. ليش ما تراجع؟ تبني وهم وأوهام وفقاعات وبدون ما تراجع النقل اللفظي، ومو تراجع مصدر واحد يا أخي، ومو تراجع المصدر المتأخر، راجع المصادر القديمة. اصلا غير مجزئ عند الانسان يراجع كتب متاخره ناقله 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 عن الكتب الاربعه او عن كتب الصدوق، اجل راجع كتب الصدوق، ولا تراجع نسخه واحده ولا تراجع مصدر واحد. العلوم النقليه ضروري فيها يا اخوان، اعيد واكرر، امر شرياني، اصل حياه العلوم النقليه بالتدقيق في النقل. وصلى الله على محمد وعلى آله.